باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاءنا النهاردة بنعمة ربنا في موضوع قبل فوات الأوان، ونقصد به قبل فوات الأوان يعني قبل ما يجي اليوم اللي نندم ان احنا ما عملناش مع أولادنا اللي كان المفروض نعمله معهم. يعني في أباء وأمهات كثير قوي جه عليهم اليوم اللي قالوا فيه يا ريتنا، وساعات بتبقى متأخرة وساعات بتبقى ملهاش بديل خلاص أو ملهاش حل. فموضوعنا أساسه إزاي الواحد يتفادى أنه يجي اليوم اللي يقول فيه يا ريتني عملت كذا أو كذا أو كذا مع أولادي. في الأول هحط قدامكم ثلاث آيات يشغلونا شوية. كولوسي 3:21 وأفسس 6:4 وإشعياء 48:18. أول آية بتقول أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. والآية الثانية لبولس الرسول برضو أنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. والآية الثالثة بتقول ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. أقول لكم ليه اخترت الآيات دي. أحيانا نكون إحنا السبب في فشل أولادنا للأسف، يعني الحقيقة دي الكتاب المقدس هو اللي بيعلنها، بيقول لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. محدش فينا بيتمنى أبدا أنه يتسبب في فشل أولاده، لكن لو ما لحقتش نفسك قبل فوات الأوان قد تكون أنت السبب في فشل أولادك. فشلهم اجتماعيا، فشلهم روحيا، فشلهم ثقافيا، فشلهم في العلاقات، فشلهم في زواجهم أحيانا مستقبلا، فشلهم في أشغالهم، كل ده أحيانا بيكون سببه حاجات في الطفولة وفي الشباب في التربية، عوامل تكون وصلتهم إلى استعداد الفشل. لما عادها معلمنا بولس في أفسس قال لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره، يعني خلي دايما مثل أعلى لينا ربنا له المجد، وهو بيأدبنا وهو بيربينا وهو بينذرنا إزاي يحبنا قوي ويدينا يعني فوق ما نطلب أو نفتكر، وفي وقت تاني يشد علينا ويبقى يعني مؤدب شافي لكل تصرفاتنا الخطأ عشان الواحد طريقه يتظبط على السم. فأدبوهم بتأديب الرب وإنذاره. عاوز أكلمكم الأول عن حكاية لا تغيظوا أولادكم. هل فعلا بنغيظ عيالنا؟ الحقيقة وبطرق مختلفة. مثلا النقد الكتير. أكتر حاجة تغيظ أولادنا أنك تبقى بتشاور عليه دايما أنه غلطان. انت كأب وأم المصدر الأساسي لأهم احتياجين نفسيين عند أولادك، الاحتياج للحب والاحتياج للأمان. يعني أولادنا عندهم جوع للحب وعندهم جوع للأمان، فأنت لما بتطبطب عليه، لما بتدلع فيه، لما بتشجعه وتقول كلام حلو، الجوع ده بيهدى، بيشبع حب ويشبع أمان. لما تقول له أنت وحش في أي مرحلة، حتى من 2 لـ10 لـ15 لـ20 سنة، لما تقول له أنت غلطان في وشه طول الوقت، لما تقول له أنت مش نافع، لما تقول له أنت فاشل، لما تقول له أنت أقل من اللي حواليك، لما تقول له أنت أصلك صرفت عليك وتعبت معاك وما عملتش وما سويتش، النقد المستمر بيكسر نفس أولادنا وبيزود جوعهم للحب وجوعهم للأمان، فبيبقى عندهم استعداد زيادة للفشل. ليه؟ بيبقى عنده خوف، بيبقى عنده قلق، بيبقى عنده سنة اكتئاب، لأن المصدر الأساسي اللي المفروض يشبعه حب ويشبعه أمان هو ذاته المصدر للقلق بالنسبة له. أبوه أو أمه هم اللي بيشاوروا دايما أنه أنت وحش، أنت مقصر، أنت غلطان. ومش بس ساعات النقد، النقد ممكن يوصل إلى إهانة، إلى كلام جارح، وبعض الآباء والأمهات بيعتقدوا أن الكلام ده يمكن يفيدهم في التأديب أو في التربية، أنك تمسك ابنك يعني تهزقه. الحقيقة الكلام ده غلط خالص ومؤذي جدا ومدمر. في فرق بين التأديب والتوبيخ والإهانة. الإهانة خطيئة وفي نفس الوقت مدمر لأولادك. لما تهين أولادك بأي درجة، لما تنادي عليه بلقب غير إنساني، لما تشتمه، لما تجرحه، الكلام ده كله بيلخبط نفسيته تماما، ومبيبقاش عنده ثقة بنفسه طول العمر، فمعرض للفشل أكتر من غيره. صورة أخرى من
صور الإغاظة، يعني بنغيظ ولادنا إزاي؟
بنغيظهم أحيانا بالمقارنة، أن الواحد يفضل يقول مش شايف أخوك، مش شايف صاحبك، مش شايف جارك، أو مش شايفة زميلتك دي اللي اتخطبت وانت قاعدة. كلام يجرح وكلام يغيظ، وهي البنت ذنبها ايه طيب؟ أو الولد اللي مستواه مثلا عمل مجهود وكل حاجة بس مستواه كده 80%، طول ما انت بتشاور على أبو 90 ده انت هتعقده في عيشته، انت تعب نفسيته، انت بتزقه لتحت مش لفوق، لأنك بتقارن طول الوقت، وقد تكون مش دي قدرته. وممكن تخليه يغير، وممكن تخليه يكره الناس، وممكن تخليه يكره نفسه، وممكن توصل انه يكره الكبار، يكره ابوه وامه. كل ده الحقيقة اخطاء تربوية غير محسوبة ممكن توصل الولاد للفشل. الغيظ كمان ممكن يجي عن طريق انك تسلك سلوك مناقض تماما للكلام اللي انت بتقوله. انت كبير، بابا وماما يعني لما يبقى قدام اولادهم بيقولوا اوعى تكذب، وبعدين هو سمعك على التليفون بتكذب، او انك انت بتقابل شخص منتهى الترحاب والضحك والابتسامة وهو شايفك في البيت بتقول عليه كلام وحش قوي. الصورة دي قدام الطفل او قدام الشاب تغيظه جدا. ليه؟ هو بيحترمك، هو شايفك قدوة، فانت بتهز القدوة، انت بتحطم المثل الاعلى من غير ما تحس، وده بيغيظه لان هو محتاج يبقى قدامه قدوة حلوة ومثل اعلى طول العمر عشان يمشي لقدام. فلما تقعد تقول كلام كبير واوامر ونواهي ونصائح ومثاليات وهو مش شايفها فيك خالص، الكلام ده بيغيظ أولادنا، بيغيظهم فعلا، وأحيانا يخليهم عندهم نوع من العند، بما أنك بتعيش أو بتعمل حاجات غير اللي بتقولها طيب، ويعند بقى أنا ما فيش كلمة هسمعها لك، وبعدين تيجي تشكي تقول ولادي عندهم عند فظيع، ويطلع السبب إحنا. هو الولد ما تولدش بالعند، العند تكون جواه بسبب تراكمات وأخطاء في التربية. الإغاظة كمان تيجي انك ما تحترمش اولادك. يعني ايه؟ احيانا بعض الاباء والامهات يمسكوا اولادهم تريقة قدام زمايلهم او قدام الاهالي، بقية العيلة، الخالات والعمات والجدات، يحصل ايه؟ الولد يتجرح ومش قادر يرد على والديه، طبعا ما يصحش تربويا، انما هو فقد احترامه لنفسه. ولما تتكرر الحكاية دي مرة واثنين وعشرة ممكن يبعد نفسيا خالص عنك، ممكن يبقى عنده نوع من العداء النفسي تجاه والديه، ومش قادر يصرح بيه لانه في برضه حب لوالديه، فجواه خناقة، جواه صراع بين انه بيحب والديه وبين انه هو دلوقتي متغاظ منهم، والصراع النفسي الفظيع ده ممكن يخليه يفشل، ممكن يوصله الفشل، لأنه جواه حب تلقائي طبيعي، وجواه دلوقتي عداء ورغبة في الانتقام من كتر التريقة وقلة الاحترام. من الحاجات اللي بتغيظ ولادنا كمان، ولو ملحقناهاش قبل فوات الأوان، ما تداركناهاش، ممكن تتسبب في خسائر طول العمر، الخناقات اللي بين الزوجين قدام أولادهم، أو الصراع بين الأب والأم في نظر الأولاد. مهما قلنا وعدنا هيفضلوا أولادنا بيحبوا الطرفين، بيحبوا بابا وبيحبوا ماما. فلما يلاقي بابا بيهين ماما أو ما بيحترمهاش، في جرح نفسي حصل. هو ملوش دعوة بالأسباب، ماما غلطت بابا غلط، القضية دي مش هي اللي شغلاه. هو بيحب الاتنين وما ينفعش الاتنين يتعاركوا بأي درجة، لأن ده بيكسر نفسه. هو ملوش غيرهم، هم دول أغلى ناس عنده. وبعدين في الأول بيعمل حاجة زي اسمها إنكار للحقيقة، بيحاول ما يفكرش كطفل ويحاول يتفادى الموقف. وممكن طفل صغير تلاقيه دخل يعيط في الأوضة لما يسمع صوت أبوه عالي أو صوت أمه بترد على أبوه. إنما بعد شوية الحياة الطفل أحيانا يفقد احترام الاتنين، الاتنين ما بقوش مالين عينيه، بالذات مع سن المراهقة يبتدي بقى إيه، مش هما الاتنين غلط، هما الاتنين مش عارفين يربوني، هما الاتنين مش عارفين يتفهموا. ولما بنسمع شباب بينقد والديه طبعا ده شيء مش حلو، لكن أحيانا نكون إحنا اللي تسببنا في كده. لما يجي يقول أصل بابا عصبي ما بيسمعش لحد، أصل ماما كمان بترد عليه وبتستفزه، أصل هما الاتنين مش حكم عمرهم ما بينجحوا في مناقشة، بنحس أحيانا ما تزعلوش من الكلام أن ولادنا بقوا أوعى مننا وولادنا بقوا أحكم مننا، شايفين عيوبنا اللي إحنا مش راضين نعترف بيها واللي جرحتهم بدل السنة سنين وثابت جواهم تراكمات وحشة وإحنا مش لاحقين نصلح أو إحنا مش بنحاول نصلح. الحاجات اللي بتغيظ أولادنا كمان التدخل الزائد، أنه في سن المراهقة بالذات والشباب أنك تبقى بتعامله زي الطفل وعاوز تتدخل في أصغر الأمور، عاوز تعرف بيكلم مين على التليفون، عاوز تقرأ المذكرات بتاعته. يبقى شاب طول بعرض بتسأله أسئلة أحيانا تغيظه، يعني مساحة الحرية مش ماشية مع مرحلة السن. إنما كل لما بيكبر ابنك كل ما بتديله مساحة من الحرية أكبر، وإنت زرعت فيه المبادئ خلاص هو مسؤول عن نفسه. إحنا النهاردة بكرة النهاردة موجودين بكرة مش موجودين عشانهم. فالحكاية دي بتغيظ أولادنا لما تتدخل زيادة في خصوصياتهم. هتقول طب ما أنا بابا وأنا ماما أيوة، بس مش معنى كده إنك تلغي شخصيته وتلغي حريته، لازم يبقى له خصوصية. على النقيض حاجة تاني تغيظ، الإهمال الزائد أو التجاهل. يبقى ابنك متضايق وباين عليه متضايق وانت قاعد بالأسبوع حتى ما فكرتش تقول له مالك حبيبي متضايق ليه، دي بتغيظه جدا لأن هو فاهم ان وشه باين عليه ان في حاجة. طب اسأل، طب استفسر، طب لطف، طب اعمل حاجة. في شباب بيبقى بيسهر لغاية الساعة 2-3 الصبح وبيرجع يلاقي والدينا يمين، وشباب في ثانوي في اول جامعه هو بيتغاظ الحقيقه. ما انتوا فاكرين ان دي حريه زياده؟ لا، الشاب من دول بيبقى متغاظ، كان نفسه حد قلقان عليه، يا ابني قلقتني، يا ابني حد يتاخر كده، ده كلام وتعاتب، لان ده معناه في حب فيه اهتمام. انما الحكايه مفتحه كده وبلا قواعد ومش فارق معاك كتير، حاجه تغيظ طبعا. لما يحس ان هو عنده مناسبة مهمة وانت المناسبة دي ملهاش اعتبار عندك خالص، عيد ميلاده، حفل التخرج، مناسبة معينة هو واصحابه، ويحسها يحسك ان الموضوع ده مش في تفكيرك خالص، حاجات دي بتغيظ. اذا القاعدة اللي بنبتدي بيها الاية بتاعت كولوسي 3:21، ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لألا يفشلوا. أضم ليها حاجة تاني، الولاد بيغيروا عليكم. يعني إيه؟ بيبقى نفسه أحيانا يقعد معاك ويحكي أنت كأب، إنما يلاقيك مع أصحابك أو مع الكبار اللي زيك تنسى نفسك وتضحك ويبقى دمك خفيف وتقعد بالساعات. هو نفسه تديله نص الوقت ده، ربع الوقت ده، نفسه تكلمه وتضحك معاه زي ما بتضحك مع صاحبك ولا قريبك ولا شريكك ولا ما بيلاقيش. دي تيجي البنت تحكي لمامتها اللي حصل في المدرسة، تقول لها مش فاضية مش فاضية، وأول ما يجي تليفون تقعد نص ساعة التليفون تحكي، تتغاظ البنت بتتغاظ. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم. توزيع الاهتمامات لازم أولادنا ياخدوا الاهتمام الأول بعد ربنا، دي أمانتنا تجاه أولادنا، ولو في مرحلة معينة لغاية بعد كده ما يتفطموا ويستقلوا في حياتهم. معلمنا بولس في أفسس 6 قال بل ربوهم بتأديب الرب وإنذارهم. تأديب الرب هنا معناه إيه؟ هل ربنا بيعاقبنا على أمور إحنا ما نعرفش فيها الصح والغلط؟ مش ممكن. هل ربنا ممكن يشد علينا من قبل ما يقول لنا كان المفروض نعمل إيه؟ ما بيحصلش. إحنا ساعات نعمل كده مع أولادنا. اتفق مع أولادك على 1 2 3، على قواعد، على مبادئ. لما يكسروها انذر مرة واثنين وعاقب. لكن هو ده اسمه تأديب الرب وإنذاره، في قواعد، في مبادئ. المبادئ دي متفق عليها في كل شيء، في المواعيد، في طريقة الكلام، في احترام المسؤوليات، هو عليه ايه والبيت عليه ايه. لما بيغلط ممكن تنذره مرة وممكن تأدب مرة بعد كده. تأدب يعني ايه؟ تأديب الرب. التأديب دايما لصالح الإنسان، والتأديب جاي من إيد ربنا دايما مصحوب بحب. فوانت بتشد عليه بتقول له بص احنا اتفقنا على حاجة، وبالتالي مفيش مثلا مصروف الأسبوع ده لأن احنا متفقين، وما تزعلش احنا متفقين، انا بحبك وانت عارف ان انا بحبك. لازم تأكد وانت بتأدب انك بتحبه، واوعى ترجع في كلامك. يفضل الكلمة هي الكلمة والقرار هو القرار، لكن مصحوب بحب. مرة 2 3 خلاص هيحترم القواعد، هيبقى تأديب الرب هو ده تأديبك انت لأولادك، في نظام، في احترام، في مسؤوليات، في التزامات. هو عارف الحدود كويس وبيلتزم بيها، انت بتساعده يعيش مرتاح نفسيا طول العمر. ولادنا زي ما بيدوروا على الحرية بيدوروا على الحدود، بيدوروا عليه، يحبوا يبقى فيه حدود وفي كده برواز يتحركوا جواه، يحبوا الحكاية دي نفسيا. الآية الثالثة بتقول ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. أنا بس اخترتها عشان كلمة ليتك. مش عاوزين يجي اليوم اللي نقول لنفسنا يا ريتني سمعت كلام ربنا في الحتة دي، يا ريتني شجعت ولادي أكتر من كده، يا ريتني اديت وقت أكتر من كده. احنا بنسمعها من الآباء والأمهات الكبار شوية اللي ولادهم مثلا يكونوا كبروا تلاتينات وأكتر، وبعدين بقى يجري هو الكبير ورا ابنه يقعد معاه ساعة ويقول يا ريتني أنا كنت شبعت بيه وهو صغير، أنا كنت مشغول وبجري في شغلي وكان قصاد عيني، دلوقتي لما كبر أنا اللي مش طايله، هو اللي انشغل وأنا اللي فضيت. ليتك. نفس الكلام، لو سمعت كلام ربنا واهتميت بتربية أولادك في خوف ربنا مش هتقول يا ريتني، بالعكس هتقول كان كنهر سلامك. حياتك هتمشي في سلام، ولادك يعيشوا في سلام. سلام أولادنا مسؤولية التربية. لو البيت هادي، لو البيت فيه حب، لو البيت فيه مبادئ، لو البيت فيه احترام، لو البيت فيه ربنا واضح، ولادنا بيطلع نفسيتهم هادية، خوف ربنا في قلبهم، بيعيشوا حياة هادية وسعيدة وسليمة. إنما بيت مفهوش ريحة ربنا ومفهوش احترام ومفهوش مبادئ ومفهوش أخلاق مفهوش وصية ربنا، طبعا هيطلع الولاد ما عندهمش سلام وعندهم قلق وعندهم ميول منحرفة، ويبقى التمن غالي طول العمر. عشان نقول قبل فوات الأوان ايه المطلوب مننا كأباء وأمهات قبل ما يفوت الوقت اللي ولادنا مش هنقدر نضيف عليهم حاجة. أولادك في حضنك من سن زيرو، يعني من ساعة ما يتولدوا أو من قبل الولادة كمان، لغاية بالكتير نقول 15 سنة. بعد كده الإضافات اللي هتضيفها على أولادك ضئيلة. خلي بالكم القاعدة دي، تكوين الأولاد أكتر ما يمكن في أول 5 سنين، لكن هنكمل لغاية موجودين في بيوتنا. إنما كل ما بقى شاب، كل ما استقل وتأثير أصحابه عليه أكتر، تأثير الكنيسة إذا كان متواجد في الكنيسة أكتر، تأثير المجتمع أكتر. في السنوات الأولى بالذات تأثير البيت أعلى ما يمكن، وتأثير البيت ينزل مع الوقت، المدرسة تدخل، التلفزيون يدخل، الأصدقاء يدخلوا، تبص تلاقي تأثير البيت عمال يضعف. فأنت بصراحة أغلى وقت بالنسبة لك هو أول 3-4 سنين. هنفترض أنه دول عدوا، ما تيأس، لسه معانا فرصة. طب إيه المطلوب منك؟ إيه توجهاتنا عشان نقول ما فاتش الوقت لسه قبل فوات الأوان؟ أول مسؤولية هي البناء الروحي. أغلبنا نغرق في الاهتمام بصحة ولادنا وبتعليم أولادنا على حساب اهتمامات قد تكون أكثر أهمية، زي خلاص أولادنا. ربنا يحفظ أولادنا ويديهم الصحة ويبقوا ناجحين ومتفوقين، بس أهم من دي، ليهم علاقة بربنا ولا لا؟ ثابتين في ربنا ولا لا؟ شفنا شباب أبوهم وأمهم كان فوق راسهم وعاوزين 100% وعاوزين التفوق، وعشان ما فيش مبادئ روحية جه على سن جامعة بعد عن الكنيسة وضاع، وضاع وخسر كل التفوق وخسر كل تعب والديه. ليه؟ ما كانش فيه بناء روح، ما كانش فيه تركيز روح. بالعكس، بقى فيه امتحان قريب وبدل ما أبوه وأمه يقولوا له تعالى نروح القداس نصلي، يقولوا له لا، وإحنا هنروح القداس الأسبوع ده مش فيه امتحانات، هي الكنيسة كل أسبوع. ده عكس اللي المفروض يحصل. البناء الروحي مش شاغل الكبار، حطيناها كده وخلاص، حاجة هامشية. لكن لو الموضوع الروحي أو الحياة الروحية أولوية، ولادنا هتطلع نفسيتهم هادية، ماسكين في ربنا، حتى لما نسيبهم هيعرفوا يكملوا. البناء الروحي ده هحطه في كام عنصر عشان يبقى الكلام واضح. الصلاة بالأجبية مثلا، البيت هو المسؤول الأول على تربية الأولاد على استخدام الأجبية. ليه؟ احنا في الكنيسة بنحاول في مدارس الأحد، لكن أقوى جدا ان يشوفك انت يا بابا ماسك الأجبية بالليل بتصلي صلاة النوم، وحبذا لو قلت لهم كلهم تعالوا نصلي مع بعض، أقوى جدا من ان الأستاذ بتاع مدارس الأحد يقول له يا ابني احفظ مزمور صلي باكر والنوم. لا، غير خالص لما يشوف أبوه وأمه عندهم الحكاية دي واضحة في حياتهم. وطبعا زي ما علمنا سيدنا احفظ المزامير تحفظك المزامير، ولادنا يقدروا يحفظوا أكتر مننا. هل اهتميت أن يحفظوا المزامير زي ما بتهتم أن هم يحفظوا النصوص اللي في المدرسة؟ ولا ممكن تتخانق على المذاكرة ويعلى صوتك، طب والمزمور والإنجيل وكلمة ربنا وحق ربنا والحاجات اللي هتصونه طول العمر ما اديتهاش حقها ليه؟ ايه دورك في الحتة دي؟ حاجة زي مدارس الاحد برضو بنلاحظ ان اباء وامهات، يعني سوري في التعبير، يرموا عيالهم في الكنيسة ويحملوا الكنيسة المسؤولية كلها على الاقل من الناحية الروحية. الكلام ده مش مظبوط، لان افرض ابنك جه مدارس الاحد وتعلم ان الكذب خطية وحش، وروح البيت لقى بابا او مامته بيكذبوا، انت بوظت كل اللي بيتعمل. خلينا صرح، انت اهم واقرب لقلبه من اي حد، حتى اللي جوه الكنيسة. فيبقى المبدأ اللي بيتعلمه بيتكسر قصاد عينيه، فانت دخلته كده في مأساة. افرض عمال يتعلم وهو خامة طيبة صغير محبة كل الناس، وبعدين لقيك انت بتدين الناس وبتكره الناس وبتغضب على الناس، طب فين الحب بقى؟ فدخول مدارس الأحد مسؤوليتك أنك تربط ولادك بالكنيسة، مدارس الأحد، اجتماع الشباب بقدر الإمكان، لكن في نفس الوقت تراعي أن اللي بيسمعه يكمل عندك في البيت. نادرا ما بتيجي أم ولا أب ينكشوا ولادهم، خدتوا إيه حبيبي النهاردة؟ ما تحكي لي الحكاية، نفسي أتعلم زيك، ويشجعوا جدا ويتناقش معاها. يقوم الولاد يطلعوا حاسين بقيمة اللي بيعملوه، وحاسين باهتمام الوالدين، ويبقى عاوز يذاكر الدرس او يعني يحفظ الحكايه عشان يروح يحكيها لبابا وماما، لان هما مهتمين قوي. فطبعا الحكايه بتثبت جواها، لا اهتمام ولا حماس. انما احنا ممكن نروح المدرسه اجتماع اولياء امور، وممكن مش عارف ندور على دروس خصوصيه، وممكن نجري يمين وشمال ونصرف قد كده، والحاجه اللي ببلاش واللي تصون ولادنا في سكة الملكوت آخر حاجة نهتم بيها. ولو جه خادم يفتقد الولاد بيبقى بعض الاباء والامهات عاوزين يقولوا له ايه، يعني ما تضيعش وقت العيال، الولاد دخلوا ثانوي مش فاضيين للكلام. طب ده هو ده يمكن لما يصاحبه يحميه من حاجات كتير قوي، لكن الاولويات مش مترتبه صح. دراسه الانجيل، كم اب وام بيقعدوا مع اولادهم يفتحوا الانجيل ويحكوا ويفتشوا الكتب زي ما ربنا يسوع علمنا قال فتشوا الكتب. لو الانجيل اتفتح وقاعدين مع اولادنا بيبقى الانجيل حاجه طبيعيه في حياتنا، انما طول ما الانجيل جوه الكنيسه بس، في ولاد نفسيا بيفهموها ان الانجيل ده بتاع الكنيسه، لكن الحياه العمليه مفيهاش انجيل، الواقع ملوش دعوه بالانجيل، ويدخلوا في ثنائيه في تمثيليه كده ان التدين ده له اماكنه وله جوه، انما الحياه الطبيعيه ملهاش دعوه بكلمه ربنا. لكن لما يلاقي ابوه وامه واخواته بيقعدوا يحكوا في الانجيل ونسال سؤال، الايه دي معناها ايه؟ طب ربنا يسوع يقصد بيها ايه؟ طب نعملها ازاي؟ طب ايه المواقف اللي في حياتنا بيحصل فيها الكلام ده؟ طب احنا لو مطرح ربنا يسوع كنا هنعمل ايه؟ ونقعد نحكي، يقوم الانجيل يقرب لقلب ولادنا ويحبوه وينشغلوا بيه ويتعلموا ان الانجيل ده لازم يتفتح كل يوم، وده دستور الحياه كلها. ده دور مين؟ مهما اجتهدوا خدام الكنيسه والاباء في الكنيسه مش زي دور الاباء والامهات. الحقوا الحاجات دي قبل فوات الاوان. الصوم، الكنيسه فيها اصوام وبتشجع الصوم وعارفين بركات الصوم. عندنا اباء وامهات يبقى اولادهم بحماس طبيعي طفولي بريء عاوزين يصوم، فيجي الولد ستة ابتدائي كده عاوز اصوم. تصوم ايه؟ الصوم ده للناس الكبار. طب هو عاوز يصوم وعاوز يقدم حاجة لربنا. وتدب الخناقة بالعكس، الاب والام مش عاوزين يصوموا وهو اللي عاوز يصوم. طيب ده كلام؟ يعني بدل ما تبقى فرحان ان ابنك عاوز يقدم حاجة ببساطة كطفل بصيامه لربنا وتشجعه، تيجي عليه وتكسر نفسه؟ يجوز البعض يبقى خايف على الصحة، وده ضعف إيمان طبعا، ده قلة إيمان. لكن أحيانا بعض الأباء يدوا كده حل بشرب اللبن للأطفال الصغيرين، لو كان طفل صغير زيادة ما ياخدش الصوم كله من أوله. لكن الفكرة نفسها، أنت بتشجع الصوم ولا بتعطل الصوم؟ بتنبهوا الفكرة ان الصوم مش صوم الاكل بس، صوم اللسان وصوم الغلط. بتحط مبدأ لأولادك الصوم ده عاوزين نعمل ايه، عاوزين نصلي عشان ايه، عاوزين نكبر في ايه روحيا. بتعيشوا جو الكنيسة كلها في الصوم ولا الحاجات دي ملهاش دعوة بالبيت خالص؟ خسارة، يطلعوا الولاد صايمين وكأنهم مش صايمين. بعد شوية بقى لما يدخل في سن العند وسن العقلانية الزيادة وكده يبطل يصوم، وتيجي تقول له صوم بقى وهو 20 سنة ما يعبرش بقى خلاص. ليه؟ كنت فين زمان؟ كنت فين؟ كنت بتصوم وكنت بتصوم البيت كله وكنت فرحان بالصوم، كنت بتديله معنى روحي، كنت بتشجع ولادك، ولا كنت يعني الموضوع مش في دماغك؟ طبعا احيانا تيجي بالعكس، ان يبقى في تشدد وتزمت زائد ينفر الاطفال من العبادة من الصوم والصلاة، وإن كان ده مش كتير لكن موجود. الاعتدال حلو. في البناء الروحي كمان، القداس والتناول. أظن لما أولادنا يبقى عندهم امتحانات أو سفر أو حاجات زي كده، تلاقوا الناس كلها واقفة على رجل واستعدادات وترتيبات، ويصحوا من الفجر والمنبه يشتغل، وعند القداس أسهل حاجة إن القداس يتلغي. مش قادر أصحى، طب حبيبي خلاص خليها الجمعة الجاية، خليها الحد الجاي. واسبوع يجر اسبوع وتلاقي ابنك بعد عن القداس وعن التناول وما ارتبطش. ليه؟ انت مش حاسس بقيمة الموضوع، مش عارف يعني ايه ابنك لما ارتبط بالمذبح من صغره هيصونه طول العمر. بدل ما تهتم ان ولادك يحفظوا الحان والولاد منهم يبقوا شمامسة ويبقوا حابين القداس وشايفينك انت بتحب القداس، ويلا اولاد بسرعة عشان نحضر القداس من رفع بخور من الاول خالص، وفاتح الخلاجي مع اولادك وهم واقفين جنبك في القداس اطفال، وبعدين دخلوا حصه الالحان وبقوا شمامسة، والبنات بقوا خادمات، ودخلوا كورال الكنيسة اتعلموا ألحان وتراتيل. الحاجات دي كلها انت وراها مشجع وفرحان بيها عشان ده اللي هيعود لهم للعمر كله، ولا الحاجات دي على الهامش بتاخد قد ايه من تركيزنا وتفكيرنا؟ ما كانت اب الاعتراف قبل فوات الاوان، في اب وام يجوا يقولوا انا ابني 16 سنة لسه ما اعترفش، صدقوني بيصعب علينا. كنت فين وهو 8 سنين 9 سنين؟ 16 سنة عشان تقول له روح لأب اعتراف وهو لسه غريب عن الكنيسة، ما استعداده ضعيف. انما لما كان 8 سنين وتقول له تعال نروح نعترف، يعني ايه اعتراف يا ماما؟ تقول له بقى احنا بنغلط كتير، وربنا ادانا سكة سهلة ان الواحد يراجع على نفسه ويرجع يقول اخطيت يا رب سامحني، ويقول لابونا الحاجات اللي عملها غلط، وابونا يحط الصليب على راسه ويدي له حاجة اسمها الحل، يقرا له الحل، يعني ربنا يشيل الخطية اللي عملها ويبتدي من الاول تاني كأنه لسه مولود، وفرحته بالسر وحببته في السر، ويدخل الولد لأب الاعتراف وهو طفل بريء، ابونا يصاحبه ويحايله ويقول له عاوزين نصلي بالليل قبل ما نام، ونصلي الصبح، ومش عاوزين نكذب، عاوزين نسمع الكلام، يقوم يحب ابونا ويحب يروح له كل شهر. لما يدخل في سن المراهقة وسن المشاكل عارف سكة ابونا، حتى لو انت مش عارف سره ابونا عارف سره، فانت مطمن في صمام امان اسمه اب الاعتراف في حياة ابنك. مين اللي حط الحكاية دي؟ انت كأب وام. مين اللي غرس قيمة سر الاعتراف؟ الاب والام. لكن يكون البيت مش مهتم بالموضوع، والعلاقة بالكاهن علاقة فترة بعيدة سطحية، تبص تلاقي مع الايام تيجي تقول لابنك ما بتعترفش ليه؟ هو مرتبطش، ما تعودش، ما شافكش بتعترف بانتظام، مش حاسس بقيمة الموضوع، ما ابتدهوش بدري، ما حدش علمه، ما حدش عرفه جمال السر ويعملوه ازاي. اذن البناء الروحي مسؤوليتنا قبل فوات الاوان. نعرف كل واحد فيكم بيسمع دلوقتي بيراجع على اولاده، وفي منكو اولادهم كبروا شوية، اعمل اللي تقدر عليه في المرحلة اللي انت فيها، لانه طبعا لما الولاد بيكبروا ما ينفعش تقول يلا يا ولاد، لا مش بالسهل زي الاول، كان زمان ممكن، انما بقى وهم شباب كبار عاوز محايلة وعاوز بلع وعاوز طولة بال وعاوز قدوة صالحة. لكن ما تيأسش، لان ولادنا لما بيلاقونا انشغلنا بربنا بجد في اي مرحلة المنظر ده بيأثر فيهم. حتى لو انت كنت في مرحلة مش مركز ورجعت تركز في الصلاة والانجيل والخدمة والكنيسة، النقلة دي بتنعكس على اولادنا، حتى لو شباب كبار وحتى لو اوحوا شوية، لكن جواهم خلاص الرغبة انه يمشوا صح، وشافوا يعني ايه التوبة في حياة بابا وحياة ماما، في نقلة حصلت، في نقلة، في قرارات اتخذت، في حاجات غلط وقفت، في حاجات صح ابتدت. النقلة دي قدام أولادنا قدوة جميلة جدا. مش بس دورنا البناء الروحي، دورنا في البناء النفسي لأولادنا قبل فوات الأوان. النهاردة طلع لنا جيل من الشباب مشوه نفسيا إلى حد كبير، صدقوني أغلب الشباب بيعانوا من صغر نفس، عدم الثقة بالنفس، أغلب الشباب بيعانوا من التردد، أغلب الشباب بيعانوا من القلق، أغلب الشباب بيعانوا من الميل للاكتئاب. إيه الظاهرة الشديدة دي؟ كل ده من البيوت، كل ده طبعا حصاد سنين. ليه؟ إيه دورك في إعطاء أولادك الثقة بالنفس؟ لو الدنيا كلها قالت لابنك الصغير أنت شاطر، مش زي ما أنت كأب أو أم تقول له حبيبي انت شاطر جدا، هتفضل كلمتك اغلى من كلمة اي حد على الاقل في المراحل الاولى. لما يعمل حاجة وتسقف له وهو طفل صغير، ولما يدخل جون وهو في المدرسة ولا في حوش الكنيسة وتسقف له، ولما يرسم رسمة جميلة، ولما يحط ايده في الموسيقى ويعمل معزوفة على قده، ولما يرد رد مهذب، ولما يسلك سلوك حلو، كل مرة من دول لازم يسمع برافو عليك، شاطر يا حبيبي، انا فخور بيك، انت ولد متميز، انت مختلف عن كل الناس، انت هتطلع احسن مني. الكلام ده أهم من الأكل والشرب، يخلي أولادنا في منتهى السعادة ويديهم ثقة بنفسهم ويخليهم يرفعوا رأسهم. إنما إحنا نقول عكس كده، لما يعمل حاجة كويسة تعدي وكأن كويس ده طبيعي، ولما يعمل حاجة ناقصة ما نفوتهاش وبيبقوا متغاظين طبعا. يعني يوم ما وضبت الأوضة ماما ما علقتش، اليوم اللي ما رتبتش الأوضة بتاعتي ماما خربت الدنيا. طيب زي ما انت عاوزة تقولي له وضب أوضتك، اليوم اللي يعمل حاجة كويسة لو حصل مرة يعني شجعي وقولي كلام حلو، ساعتها تلاقي عاوز يعمل كده تاني وتالت. احنا عندنا تشجيع قليل قوي، لكن لينا دور في اعطاء اولادنا الثقة بالنفس، لينا دور في المسؤولية. كل ما اولادنا يكبروا لازم يتحملوا مسؤولية نفسهم ومسؤوليات اخرى بدرجة تتناسب مع المرحلة السنية. لو انا ما اديتلوش المسؤولية في وقتها انا عطلت نمو النفس، نضج النفس، انا اذيت نفسيته لاني ما اديتلوش المسؤولية اللي المفروض ياخدها في الوقت ده. عندنا اباء وامهات كتير بيدلعوا اولادهم، بيدوا اهتمام زائد عن الحد، بيوفروا عليهم المجهود ويشيلوا عنهم المسؤوليات، وهما كده بيخربوهم الحقيقة، كده بيأذوهم نفسيا. ابنك لازم يبقى مسؤول عن نفسه في مرحلة، وعن قراراته في مرحلة، وعن علاقاته في مرحلة، وعن جزء من البيت في مرحلة، وعن فلوسه ومصروفه في مرحلة، وعن حاجات كتير قوي. الحاجات دي انت هتفضل شايلها عنه على طول؟ احنا احيانا موضوع المسؤولية ده ما بيشغلناش، عاوزين نوفر لهم سبل الراحة وبنأذي نفسياتهم دون ان ندر. في البناء النفسي كمان الالتزام، هل اولادك اتعلموا منك حتة الالتزامات؟ يعني مثلا التزام المواعيد، دي حاجة اجتماعية ونفسية مهم وحتى روحية. الالتزام بالدور، المسؤولية برضو، الالتزام في الحدود، الالتزام بالمجاملات والمناسبات، الالتزام في المظهر، في الشكل، في الرد، في كل حاجة. هل الالتزامات دي عرفوا يقفوا فين؟ عرف يقول لنفسه لأ؟ ما هو لو ما لقاش حد يقول له لأ هو مش هيعرف يقول لنفسه لأ، وبالتالي تبقى انت اذيته نفسيا. هيجي المخدرات في سكته في وقت مش هيعرف يقول لأ. ليه؟ عمره ما بيسمع اللأ، اللأ دي غريبة عليه، ما تقلتش في مرحلة وما تقلتش بطريقة حكيمة، فما تعودش عليها، الدنيا كانت سايبة، هو ما عادش عنده قدرة يمنع نفسه عن حاجة، ما عادش عنده التزامات. البناء النفسي مثلا في موضوع المشاركة، الشيرينج، هل بنعلم ولادنا المشاركة؟ يجوز يتعلموها في فريق الكورة، ويتعلموها في فصل مدارس الأحد، ويتعلموها في فصل الشمامسة، لكن في البيت لو الطفل شاف أبوه واقف مع أمه في المطبخ بيساعدهم، ولو قاعدين على ترابيزة الأكل بنتحاور بنتشارك، كل واحد بيحكي يومه عدى ازاي ومشاريعه وطموحاته واللي مضايقه، الشيرينج ده، الشركة دي، بتعلمه بكرة يبقى زوج حلو، أو تعلمها تبقى زوجة تعرف تشارك جوزها، تعلمها تبقى أم بعد سنين طويلة مثالية. إنما النهاردة كل واحد عايش في عالمه، كأنه عايشين في بنسيونات مش في بيوت، كل واحد عايش مع نفسه، بتعبير الشباب يقولك مع نفسه. فهو الأب في عالم من المشاكل والهموم والأشغال، والأم عالم أحيانا الشغل وأحيانا المطبخ وأحيانا العيلة، وكل ولد أو شاب بعد كده مع أصحابه ومع دنيته، ومفيش مشارك. مشاركة لما بتضعف الحب بيقل، الأنانية بتزيد، المادية بتزيد، الدنيا بتاخد ولادنا مننا، وبعد كده تلاقيه مش عارف يعيش في جوازه، مش عارف يعمل علاقات سويا، مش عارف يطلع اللي جواه، مش عارف يسمع لحد، مش عارف يتحاور. كل ده كان لازم يتعلمه عندك في بيتك قبل ما يكبر، يتعلم يتحاور، واللي هو ما بيعرفش يعبر عن نفسه، ما بيعرفش يسمع للآخر، ما بيعرفش يحترم الرأي الآخر، يصعب عليه لو كلامه ما مشيش، كل ده كان لازم يخلص بدري عن كده. دور آخر قبل فوات الأوان هو دورنا في البناء الاجتماعي لأولادنا. هي دخلة شوية في البناء النفسي، لكن قلنا منها حتة الحوار، تربية الحوار مسؤوليتنا تجاه أولادنا، إن احنا نعلمهم يتحاور. أديكم مثل، أولادنا قاعدين مع بعض وبعدين بيقطعوا بعض، فنقول له استنى لما أختك تخلص كلام. مرة في مرة هيعرف يعمل دي وهو لسه تانية تالتة ابتدائي. أنا كده حميته طول المستقبل، عرفته يعني إيه يسكت إمتى ويتكلم إمتى، عرفته. ولو لقيته مش عارف يعبر عن نفسه بقول له يعني أنت تقصد، ووضح له بلغة أخرى اللي هو عاوزه، وبعدين يعلق تاني، فبساعده على القدرة على التعبير. وبعدين أنا بشكيله حياتي عشان هو يشكيلي حياته، فنبقى بنتحاور في مادة للحوار. لكن الحوار عمال يقل، التلفزيون واخد الناس كلها، الكمبيوتر واخد الشباب والأولاد، وكأننا غرب عن بعض ومحدش حاسس باللي جوه التاني. والحوار ده مفيد نفسيا جدا حتى للكبار زي ما هو للأطفال والشباب. مع غياب الحوار البيوت بقت جافة جدا، والعلاقات فترة قوي، والزعل عارفين المفاصل لما تحك في بعض المفاصل بينها دايما مادة لزجة تخلي الحركة يعني سهلة جدا. المادة دي زي الحوار بالظبط، المادة دي لما تقل خالص تلاقي بقى الخشونة والركب تحك في بعض والمفاصل، وتلاقي الطرقعة والصوت، وتلاقي الوجع المستمر. هو ده اللي حاصل في حياتنا، وجع مستمر، لأنه مفيش حوارات، مفيش حب، مفيش دفى، فتلاقي على طول الصوت يعلى، والغضب والحدة والزعل والمشاكل والنكد، لأنه مفيش الجو اللي كان يهيئ للحوار الحلو. الانتماء، ايه دورك في انتماء اولادك لبلادنا، لكنيستهم، لاسرتهم، لعيلتهم؟ الانتماء دي قضية مهمة. بنشوف جيل طالع مش حاسس بالانتماء للبلد. طب دي بلادنا، احنا بنحب مصر، انت حاسستهم دي ولا انت طول النهار بتشكي؟ فهو بقى محبب عليه يخلص كلية ويجري يطلع برا البلد، وبعدين ترجع تقول يا ريتني الله، طب ده انا كان نفسي يقعد معايا اول ما كبرت طلع وهاجر وبتاع. انا مش بتكلم في الهجرة، يجوز قرار صح، لكن احيانا نكون احنا اللي زرعنا ده بالنقد المستمر للاوضاع، وكأننا مش بنحب البلد، وبالتالي هو دخلت فيه الحتة دي، ما عادش منتمي، ما عادش حاسس بقيمة المشاركة الوطنية والدور والامانة تجاه المجتمع، وعاوز يهرب من الجيش، وعاوز لانه مش حاسس بقيمة انتمائه لكنيسته، محسسه يعني ايه يبقى فخور انه مسيحي ارثوذكسي قبطي، فرحان بيها وحاسس انها نعمة وامتياز مش عند ناس كتير، ولا انت بتحسسه بغير كده؟ انتماء لعيلته، تعال نروح لجدتك، تعال نروح لعمك، تعال عندنا حد عيان لازم نسأل عليه، في مجاملة مهمة لازم كلنا نتشارك فيها، ولا احنا نستسهل لما يقولوا لا مش عاوزين مش عاوزين، ونقول معلش اصل السن، اصل الظروف، اصل المذاكرة؟ ايوه، بس هو مش هيعرف عيلته بعد كده، هو مرتبطش بيهم، وده هو كده خسر كتير قوي. ايه دورك في تربية خدمة المجتمع؟ يعني هل انت انسان خدوم كانسان مسيحي مثالي بيشوفك في العمارة جار حلو للكل وخادم للكل، بيشوفك في العيلة انسان خدوم لكل المحتاجين، فبيشرب منك الروح دي، ولا انت قافل على نفسك زيادة ومش عاوز تتعب، وعمال تشوف الناس كلها غلط، وبتلوم حتى الخدوم الزيادة لانه بتعتبره عبيط ومش، وبيدوس على نفسه زيادة؟ المبادئ اللي انت بتعايش بيها دي هيعيشها ابنك بعد كده، وهتدفع انت الثمن اول واحد، لان يجوز في مرحلة تبقى محتاج وقفة ابنك معاك، بس هو شرب منك انه المصلحة قبل اي اعتبار، والشغل والفلوس قبل اي حاجة، هو شربها شرب، هو يعرف ايات عكس كده، بس اللي شافه في ابوه وامه غير كده. تربية الخدمة، الخدمة تربى، تنمى في النفس، في الطفل تربى. يعني مثلا عامل عيد ميلاد وجات لك هدايا وعندك تحت في بواب وفي شغالة وفي فئات ظروفها مش سهلة، هل فكرت انك تخلي ابنك صاحب العيد الميلاد ينزل يفرح الناس دول كلهم بنص التورتة اللي فضل، ولا يتعمل حسابهم في السندوتشات بتاعت عيد الميلاد، ولو هدية جات مكررة لا دي ياخدها فلان، فالطفل يطلع عنده روح العطاء وروح الخدمة وفرحانه هو بيدي، وهو شاب عارف يعني ايه قلبه على اللي ظروفه أضيق منه. دي حاجات كلها تتربى في البيت، دي مهما قلناها في الوعظ مش زي ما يشوفها طلعة تلقائي كده من جوه البيت، دي اللي هتقعد معاه طول العمر. في البناء الاجتماعي المناسبات، يعني النهاردة احنا من سن ابتدائي واعدادي بنلاقي الاصحاب يتلموا على بعض ويسيبوا الاهل حتى يتغدوا غدوة العيد لوحدهم. طب وهي دي ظاهرة كويسة؟ دي مش ظاهرة كويسة ابدا، دي ظاهرة محزنة ان العيلة ما تتلمش حتى يوم العيد. دي حاجة مهمة جدا، لو في حوار ولو الجو حلو ودافي وخفيف هيستنوا الولاد قعدتهم مع الكبار والعيلة الكبيرة في اليوم ده، انما لو الجو ناشف وملوش طعم خلينا نفرفش مع اصحابنا بقى. انت اللي هتخليهم يهتموا بالمناسبات ويقدروها ويستنوها، او تطفشهم منها وتبقى الحاجات دي تقيلة على قلبهم. انا تعبتكم معلش، قربت اخلص. ايه دورنا في البناء الثقافي؟ يعني ايه؟ قبل فوات الاوان اربط ولادك بربنا والكنيسة، قبل فوات الاوان صلح نفسيتهم واديهم ثقة بالنفس وعلمهم المسؤولية والالتزام، قبل فوات الاوان خليهم يبقوا اجتماعيين وخدومين وحاسين بالانتماء لكل حاجة حلوة، قبل فوات الاوان علمهم يعني ايه ثقافة، دي مسؤوليتك برضو. مع احترامنا للمدارس، التعليم النهاردة غير الثقافة، التعليم جزء كبير منه تلقين، وحكاية الامتحانات المخيفة دي مخلية الحكاية ماشية في اتجاه مش بناء كفاية. انما الثقافة موضوع تاني. الثقافة يعني ايه؟ حببت ولادك في القراية، هتفضل القراية حاجة مهمة طول العمر، قراية حاجات مفيدة حتى الروحيات اولا وحاجات حتى غير روحية. انما الثقافة بتخلي مداركه واسعة، تخلي عنده ثقة بالنفس، تخليه يعرف يتكلم ويعبر عن نفسه، تخليه فاهم الدنيا صح. ده دورك انت من بدري برضو. هل اهتميت بالمواهب اللي عنده جوه الكنيسة وحتى بره الكنيسة اذا كان الجو نقي؟ في مواهب، لقيت ولادك عندهم استعداد للموسيقى للرسم للحاجات دي، طب انت اهتميت بالموهبة؟ ما ده جزء من تكوينه اللي انت بتشاركه، ولا الحكاية اكل وشرب ومذاكرة؟ هل اهتميت بانه يقيم الامور؟ يعني مهما قلنا للأسف ولادنا بيتفرجوا على التلفزيون كتير، ومهما عملنا مش قادرين نمنع الحكاية دي كتير. طيب علمته يقيم اللي بيتفرج عليه؟ يعني شفت مرة في بيت عيلة قاعدة بتتفرج على تمثيل حاجة كده أجنبية، إنما كل واحد منهم ومعهم أطفال وشباب بيعلقوا تعليقات ناضجة، فيلم ما كانش وحش يعني، لكن بيعلقوا تعليقات بيقيموا المادة، يعني من أول قولت إيه الفكرة دي حلوة، دي ده كده دخيل على الفيلم وعلى النص، دي حاجة بتحصل أو ما بتحصلش، تعليقات بتطلع معناه إنه مش بياخد كده ويدخل من غير أي فلتر من غير أي مصفة، لا هو من صغره اتعود ينقد، ينقد من كلمة نقد بناء، ينقد يعني يقيم الأمور، فمش الكلام اللي بيتقال ده ويصدقه وبيعمل زيه، لا لا. طب مين اللي يعلمه دي؟ حتى تقييم المسائل، حتى اختيار الصح من الغلط، الكبار طبعا. إنما النهاردة أولادنا زي ما الدنيا بتحط في دماغهم بيتحط، لأن ما حدش علمهم يقيموا ويختاروا ويميزوا، ودي ناحية ثقافية. الرياضة، ايه دورك في تربية اولادك في الرياضة؟ اختم بحاجة صغيرة، بيقولوا في المثل it's never too late، يعني اوعى تيأس وتقول فات الاوان، لسه ما فاتش الاوان، لسه ما فاتش الاوان، لكن في جرس انذار كل يوم بيعدي، ما زرعتش في اولادك الحاجات الحلوة اليوم ده مش هيرجع، فهيحتاج منك مجهود أكبر عشان تصلح. ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. من يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد، من يزرع بالشح بالشح أيضا يحصد، من يزرع لجسده من الجسد يحصد فسادا، من يزرع للروح من الروح يحصد حياة أبدية. فابتدي من النهاردة راجع دورك كأب وأم. لحسن تيجي لحظة تقول فات الأوان وتبقى لحظة مرة قوي. افتكر كمان القاعدة اللي علمها لنا بولس الرسول، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. كأب وأم تغيير أولادنا صعب، زيه زي المعجزة أحيانا، إنما إلهنا ومسيحنا بتاع المعجزات. فدايما فكر نفسك هقدر بنعمة ربنا أساعد ابني يتغير مهما كبر، أيا كانت المرحلة الصعبة اللي دخل فيها. أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. معنى أنه في المسيح يسوع أن أنا لازم أصلي كثير. عندنا ثلاثي هام جدا في التربية نختم بيه، هو الصلاة، القدوة، الحب. الثلاث كلمات دول هما مفاتيح التربية المسيحية السليمة. لازم نصلي طول ما احنا عايشين لأولادنا، يا رب حافظ عليهم فيك، احفظهم في اسمك، ثبتهم فيك، اشغلهم بيك، خليهم يحبوك، خليهم يحبوا الكنيسة، اربطهم بيك، علمهم اللي احنا معرفناش نعلمه، عوض تقصيرنا يا رب معاهم، علمهم سكة التوبة، فرحهم بيك طول العمر. لازم ننشغل بالصلاة من أجل أولادنا، ولما يشوفونا بنحل المشاكل بالصلاة ده أجمل درس يتعلموه طول العمر، إنه شافوا بابا وماما في كل موقف يجروا على ربنا. ده درس محتاجش وعظة في البيت، ده بيتشاف بالعين. تاني حاجة، خليه قدوة حسنة. ما تقولش حاجة لأولادك ما بتعملهاش، هتطلع ملهاش طعم. كل اللي عاوز توصله لأولادك ابدأ بنفسك أرجوك. عاوز تعلمهم النظام خليك منظم، عاوز تعلمهم الاحترام احترم كل اللي حواليك، عاوز تعلمهم التواضع خليك شخص متواضع، عاوز تعلمهم الحس الهادي خلي حسك هادي. القدوة أقوى جدا من الوعظ. تلاتة، الحب. شبع ولادك حب ناضج، حب مش دلع، حب ناضج. بص ربنا بيعمل معانا ايه واعمل مع ولادك. اهتمام، انصات، تركيز، احترام، تقدير، تشجيع، لكن ايضا في تأديب، في مبادئ، في توصيات، في حدود لكل شيء، لان الحب الناضج هو اللي يحمي ولادنا عشان يبقوا قديسين لإلهنا. كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.
نجاوب شوية أسئلة. مقارنة بين تربيتنا المسيحية والعالم المحيط بنا، وكلمة أنت ربتنا زيادة، يا بابا أنت متواضع قوي وبتخسر كتير والناس ماشية بالدراع. بص، لازم تتناقش مع أولادك في كل سلوك، يعني ما تعتمدش على أنه السلوك اللي انت بتعمله على طول صح. اسمع لأولادك وتناقش واقنعهم ليه السلوك بتاع المسيحي، اذا كان سلوكك مسيحي مظبوط، ليه صح مش غلط. دايما قول ربنا يسوع علمنا، دايما قول التعبير ده، قول ربنا يسوع عمل. لما بتحط المرجع في كلامك في التربية المسيح نفسه، الولاد بيتأثروا، لانه بيفهموا انك انت حاطط المسيح مثل اعلى دايما، ودي بتتغرس في قلبهم. فتقول لهم ربنا علمنا ما نردش الشر بالشر، ودايما الشر ما يكسبش بالطريقه دي، يعني ما تغلبش الشر بالشر، اغلب الشر بالخير، ربنا علمنا كده. فانت بتعلمهم الطريقه، قول لهم حتى لما المسيح اتصلب، الصليب بتاع ربنا يسوع هو اللي غلب الشر كله في الاخر، هو اللي غلب الشيطان نفسه، انما اداهم فرصة في مرحلة انه يعني يصلبوه ويموتوه، لكن في الاخر هو اللي غلب بالقيامة برضه. والتواضع مش معناه التنازل عن كل الحقوق او قلة القيمة، لا، التواضع انسان حاسس ان ربنا بيحبه، فرحان بربنا، واثق في ربنا، واثق في نفسه، بس قلبه كله حب، قلبه كله تواضع، لسانه حلو مريح. عشان كده المسيح لو المجد قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فاتناقش مع أولادك وفهمهم، يعني لو خدوا حقهم بالدراع، طب دي بقت حياة مش بشر، بقى في بشر، فرقنا ايه عن الحيوانات اللي لما يتخانقوا مع بعض لازم واحد يموت التاني؟ هي دي الدنيا عاوزة كده؟ طب احنا هنمشي ورا الدنيا لغاية ما نموت بعض؟ وبعدين قول لهم الآيات اللي تخدم الموضوع، قول لهم ربنا مثلا قال لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، يعني ربنا هو اللي بياخد الحق في الوقت المناسب، فاحنا مش معنى كده لازم ناخد حقنا بدراعنا، احنا ممكن نطلبه بطريقة مسيحية حلوة، نحب كل الناس، نصلي والباقي على ربنا. سؤال، ابني من ثلاث لاربع سنوات ازاي افصل له العلاقة الجسدية بين البابا وماما؟ اولا هو مش محتاج يفهم تفاصيل خالص، هو عاوز يفهم، او لو سأل بيسأل بسذاجة الاطفال وبرائتهم، عاوز يسمع كلام بسيط مجمل، يعني ايه بابا وماما ربنا اختارهم لبعض يبقوا جسد واحد، فهم كجسد واحد ربنا بيديهم قدرة يجيبوا بيبي بعد كده، هو مش محتاج يفهم اكتر من كده. ولما تقول له شوف العصافير، كل عصفور لمراته وكل حيوان لمراته، فربنا يسوع كمان اختار لآدم حواء عشان يجيب منها اولاد بعد كده، والحكاية اساسها الحب ووجود ربنا، لازم يحبوا بعض ولازم ربنا يكون تالتهم، هو اللي مجوزهم لبعض. على قد كده الطفل بيبقى مقتنع ومش محتاج تفاصيل. في مرحلة أخرى هيبقى عنده حب استطلاع، يعرف تفاصيل أكتر. كل مرحلة ممكن تديله معلومة جديدة بطريقة مسيحية هادية، بدون تشنج، بدون انفعال، بدون قلق، لأن كل ما يفهم الصح، كل ما يرتاح لما يجي كلام مش حلو من أصحابه، يبقى هو يعني أنت أمنته إنه سمع الصح قبل ما يسمع الغلط. وفي مدارس الأحد وفي الكنائس بقينا نرد على الأسئلة الصريحة حتى لسن المراهقين، لأنه لما يعرف الصح يتحاشى الخطأ. وفي كتب دلوقتي بتنزلها أسقفية الشباب في تربية الجنس السليم المسيحي والرد على التساؤلات. افرض الأب والأم مش مهتمين بربنا خالص، والطفل هو اللي عاوز يمشي في سكة ربنا ومش عارف يوصل بسبب الأب والأم، برضو ربنا له سكك تانية. طبعا أحيانا ربنا يختار ناس شباب من بيوت تكون غير متدينة، وأحيانا أولادنا يكونوا هم سبب بركة البيت، وده دور الكنيسة فعلا. يعني ممكن طفل يرجع البيت يتعلم انه يصلي على الاكل، هم عمرهم ما صلوا على الاكل، انما اول ما يقعد على الكرسي وهو 5 6 سنين يرشم الصليب ويقول ابانا الذي ملوش دعوه بحد، يقوموا يحرجوا الكبار ويختشوا ويقولوا لا نصلي بقى، ما يصحش، مش معقول هنقول له انت غلطان، احنا اللي غلطانين. او يجي الطفل مثلا في ابتدائي يعني يقول لمامته يا ماما الكذب حرام، هو اللي يقول لها. طبعا الام تخجل ان ابنها بيقول حاجة ما تقدرش ترد عليه، هو معاه حق، الكذب خطية، تكون بتكذب على بياع ولا على حاجة. فاحيانا ولادنا يكون عندهم استعداد، لان المسيح لو المجد قال ارجعوا خليكوا زي الاولاد، الاولاد عندهم طهارة وبساطة ونقاء احسن مننا، خلينا زي ما بنعلمهم حاجات نتعلم منهم حاجات، قلبهم الابيض وايمانهم البسيط ونقاوتهم بلاش نضيعها منهم، خلينا نتعلمها منهم. الزوج كثير الشجار والنقد للأولاد وأحيانا لدرجة الضرب، وأظن أولادي ممكن يكونوا بيكرهوه، وأنا في الحقيقة حزينة وأنا بقول كده ومفيش حاجة بتعجبه. هذا زوج يحتاج إلى صلاة وافتقاد. طبعا غلط خالص الطريقة، بالذات الضرب مع الأطفال بعد 5 6 سنين ده ممنوع تماما، وحتى قبل كده مش ضرب بمعنى ضرب، مفيش أي نوع من الإهانة، إنما نوع من التأديب، لكن الإهانة وجرح المشاعر والعنف مرفوض تماما في التربية، مدمر مؤذي. في نفس الوقت أنت كأم عوضي شوية، لكن ما تكسريش كلام جوزك قدام الأولاد، لكن عوضي بالحنية وبالتشجيع، وحاولي مع جوزك بكلمة حلوة انك تقولي له الولاد كبروا، الطريقة دي ممكن تبعدهم عننا، انا خايفة يصعب عليهم زيادة، خايفة يخافوا من الناس بعد كده، عاوزهم يطلعوا عندهم ثقة بنفسهم. حايلي جوزك على قد ما تقدري، لكن السؤال انذار لكل الاباء، ارجوكم تحاشوا العنف، ارجوكم العنف مؤذي جدا وبيطلع اولادنا اما عندهم عنف بديل واما عندهم صغر نفس وخوف من كل الناس ومن الدنيا، فبيدخلهم في متاهات. العنف مش مطلوب، التأديب مطلوب لكن العنف مش مطلوب. اعطيهم حرية مقننة لا يقبل المحاسبة عن تصرفاتهم خصوصا في مذاكرتهم، وتصل لرفض النصيحة المتكررة واحيانا العند. بصوا جماعة، ما تبتدوش من الاخر، ابتدوا من الاول. حب ولادك، احترمهم، قدرهم، صاحبهم، خليك صديقهم، خلي في ارضية صلبة بينك وبينهم، خلي في مشاركة في حاجات كتير قوي، ساعتها هيصعب عليهم يكسروا كلامك، هيبقى خطرك غالي. انما اغلب الاباء والامهات بيزنوا بس في المذاكرة، وطول النهار بنتكلم في المذاكرة. طبعا ده غلط، مهما كان ده بيغيظ الاولاد، وبعدين مفيش اي جوانب تاني من الحياة. لما يكون الناس مصاحبين بعض، الكبار مع الصغيرين الاطفال او الشباب، تلاقوا الجو هادي. لما ماما تقول طب عشان خاطري بس ايه كمل مذاكرة واجل الخروجة دي النهاردة، لا خطرها غالي بقى، لان هي ليها رصيد عنده كبير قوي من الاحترام والحب والصداقة، يخلي كلمتها غالي، يخليه من جواه يصعب عليه انه يزعلها. انما احنا اللي بنوصل اولادنا انه ما بيفرقش كلامنا معاهم، احنا اللي بنوصلهم لكده. لانه لما يكون دايما شخط وزعيق او تشبث بالرأي مننا او ما فيش اي جوانب ايجابية في العلاقة، بعد كده هو بيتعب وبيزهق فبيكسر كلامي، وهو بقى ايه ما عندوش بديل تاني. فارجوكم ابنوا البناية صح من الاول. بربي ولادي على مبادئ وقيم، لكنهم يرون المجتمع حولهم يعيشوا باسلوب اخر، بيحسوا ان في تصادم بين البيت والمجتمع. ازاي اعمل التوازن؟ دايما فكر ولادك احنا ولاد ربنا. هو فعلا لازم يكون في فرق بين سلوكياتنا وسلوكيات اهل العالم، والمسيح له المجد قال ليسوا من هذا العالم كما اني انا لست من هذا العالم. لما دايما نقول له المسيح نفسه مثلنا الاعلى كان في الدنيا بس كان غريب عن الدنيا، الناس كلها تكذب هو ما بيكذبش، الناس كلها بتكره هو بيحب بس، الناس كلها بتخاف على الفلوس هو ما بيفكرش في الحاجات دي. فدايما بحط قدام اولادي التميز، مش احساس الاقلية، احساس التميز. في فرق بين الاحساسين، الاقلية احساس ممكن يخليه خايف وعنده صغر نفس، احساس التميز انت ربنا اختارك تبقى ابن ليه، وتعمدت وخدت الميرون الروح القدس فيك، وبتاكل جسد ربنا ودمه واسمك مكتوب في السماء. هذا الاحساس بالتميز يخليه عنده ثقة بنفسه، ويخليه يسلك كما يليق بالدعوة. ولاد ربنا ما بيعملوش كده، بيقولها وهو بيفتخر، مش بيقولها وهو نفسه مكسورة، بيقولها وهو فرحان انه مختلف عن بقية الناس، رافع راسه. يعني مش غرور مني، لكني ربيت ولادي زي ما انت كده بتقول، ولكن الان هم في ثانوي وجامعة ونسوا اللي تربوا عليه وبعدوا شوية عن الكنيسة، ومفيش التزام في الاعتراف والتناول. فين الخطأ؟ ما نقدرش ننكر ان احيانا الايام والدنيا بتحاول تمسح شوية البذرة اللي اتغرست، بس عاوز اطمنكم انه اللي زرعتوه في الاطفال اذا كان تعبتوا فيه وكان زرع جيد هيقعد مع الايام، هيقعد مع الايام. احيانا تيجي فترة على الشباب يشتوا شوية، يجربوا الدنيا شوية، اصحابهم يسحبوهم شوية، انما اللي اتزرع في الطفولة قوي. موسى النبي امه العبرانية ربته على الايمان وهو طفل رضيع، مرت سنين عليه وهو ابن ابنة فرعون، ودارت الايام ورجع تاني يقول اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. فما تخافوش قوي، اللي انت زرعته وتعبت فيه مش هيروح بالساهل، كمل بالصلاة، دخلوا ثانوي وجامعه ما بقوش يسمعوا زي الاول، كمل بالصلاه والقدوه والحب. يجوز بقى لغه الاوامر والنواهي او التوصيات او التوبيخات مش مقبوله قوي، عندنا لسه مجال للصلاه والقدوه والحب، ونغيب ونتكلم، ونتكلم مش بطريقه النقد، لا بطريقه النصيحه الهادئه. يا حبيبي خساره تبعد عن القداس، انت طول عمرك شماس يا ابني، بقالك شهور ما اعترفتش، انا خايف الشيطان يلعب بيك، انا مش عارف انجيلك ليه مش بيتفتح خالص. انت مش خايف تعيش في الدنيا من غير كلمة ربنا؟ ويكون الكلام فيه عتاب اب محب وام وديعة، مش بقى كلام ناشف وخلاص. وحتى لو ما سمعش، على فكرة ولادنا ما بيسمعوش لكن بيخزنوا، يعني يبان عليه انه ما تأثرش او رد مش لذيذ كده، لكن جواه بتهزه الكلمة دي، بالذات لما يكون عارف ان ابوه وامه بيحبوه فعلا وخايفين عليه، فالكلمة بتقعد جواه وبتشتغل على المدى الهادي شوي. حتى لو كان السن 19 سنة لم يفت الاوان، لا ما فاتش، ما تخافيوش، ما فيش سن نقدر نقول فات الاوان، ربنا يقدر يعمل كل حاجة، ربنا قادر يرجع اولادنا كلهم لحضنه بصلوات العذراء والقديسين وكل الناس. لكن انتوا نعمل دورنا، نكمل. عاوز اضيف حاجة هنا، مفيش مانع انك تعترف كأب لأولادك في سن متأخر شوية انك انت قصرت في حقهم. ساعات الكلام ده يا جماعة يفرق مع أولادنا قوي، يعني لما تلاقي مثلا ابنك بيسلك سلوك مش حلو وانت عارف ان هو شافه فيك، يعني انت السبب، ممكن تقعد قعدة راجل لراجل وتقول له يا ابني انا اقول لك حاجه، انا عارف اللي انت بتعمله انا عملته وعملته قصاد عينك، بس عاوز اقول لك حاجه، انا النهارده ندمت على اللي انا عملته وما احبكش ابدا تعمل كده، ما اتمناش ابدا انك انت تضعف زي كده، اعمل اللي انا ما عرفتش اعمله، انا النهارده بجاهد فيه وصلحت نفسي او بصلح في نفسي. هذا النضج في التعامل، هذا الاعتذار، هذا التواضع مؤثر في ولادنا جدا. انما اولادنا عندهم اعتقاد بابا ما بيغلطش، ماما عمرها ما بتقول سوري، فالفكره دي بتغيظهم لما بيكبروا كشباب، لا لازم يسمع منك الاعتذار زي ما بتطلب منه اعتذار. هنا بقى ايه، كبار في بعض، فما تفترضش انك ما بتغلطش خالص وابنك بيغلط على طول. لما بتقول له حقك عليا انا فعلا كنت عصبي شويه، الكلمة دي غالية عنده، مش هتقللك أبدا في نظره، مش هتقللك، دي هتكبرك أكتر وأكتر، لأنك إنسان معتدل عندك قدرة على الاعتذار، أنت بتعلمه أنه يعتذر لما يغلط بالكلمة دي. بنتي في أولى كلية وقالت أنها معجبة بزميلها في الكلية وبتعمل شاتينج على الكمبيوتر وهي مندفعة في مشاعرها طبيعة السن، وانا قلت لها انا مش موافق على الموضوع، لكن هي قالت لي انا غلطانه ان انا قلت لك يا ماما، كان ممكن ما تعرفيش اي حاجه عن الموضوع، واحنا ما بنقولش كلام وحش، وانا مقدره انها صرحتني وطلبت منها ما تخبيش حاجه، لكن قلت لها لازم تعرفني تطورات الموضوع، ايه راينا؟ بصوا يا جماعه، مشكلة العلاقات العاطفية في سن المراهقة، المراهقة دي من 12 ل 19 مثلا، دي مشكلة طبيعية، ان ولادنا يميلوا ميل للجنس الاخر، ولان المجتمع اتفتح شوية عن الاول في فرصة للطلاقي، اما كانش الطلاقي الفعلي عن طريق الكمبيوتر والشاتنج والكلام ده. الموضوع ده له مشاكل كتير قوي، اولها ان اولادنا عندهم مخزون من المشاعر، المخزون ده هينفعهم جدا وقت الخطوبة والزواج والحياة بعد كده، لما المخزون ده يطلع بدري كده في سن 15 سنة ويلعبوا بقلبهم، يلعبوا بالمشاعر، بيجي لهم نوع من القلق طول العمر، لانه هي قالت او عبرت عن حبها لشخص غير مسؤول وهي ما كانتش في مرحلة مسؤولة، وطلعت الحكاية او طلعت الحكاية مش جد، فابتدت تشك في نفسها وتشك في الحب وتشك في شريك الحياة وابتدت تخاف من بكرة، ويا ترى هتعرف تحب تاني؟ طب هتبقى أمينة مع جوزها؟ هتقدر تقول لخطيبها أنا اتعلقت بشاب قبلك؟ كنت تدخل في المتاهات دي كلها. فحتى لو افترضنا أن العلاقة هتطلع نقية قوي، شوية مشاعر برضو ليها مشاكلها وليها مساوئها. احنا بنعلم ولادنا نقول لهم ايه؟ قلبكوا ده لربنا طول ما انتوا شباب، لغاية ما يختار لكم الوقت المناسب والشخص المناسب من ايده، انما قبل كده محجوز لربنا. كل بنت عروسة للمسيح، وكل شاب عسكري في جيش المسيح، مشغول بربنا، يحب ربنا، يحب الناس، ويحب الخدمة، ويحب الكنيسة، قلبه ما بيسيبوش يدلق ويتفتح لأي حد في سن غير مناسب. فما عندناش حكاية الصحوبية، ما عندناش قصص الحب والغرام المبكر، ده كله ده كلام ما بيقلبش جد، وبينتهي نهايات محزنة ومؤسفة ومزعجة، وقد تنتهي إلى خطايا من لمسات غير نقية، من كلمات غير بريئة. الحاجات دي كلها بتجرح أولادنا وتسيب آثار قد تدوم طول العمر. هي في سؤالها نسيت تدخل أب الاعتراف في القصة. كانت الأم دي لازم، لو الأب الاعتراف له مكانة في حياة بنتها، كان لازم تقول لها طب فين رأي أب اعترافك؟ لو الموضوع في النور هتخبي ليه؟ لو ده حب ناضج فين رأي أبونا؟ وبعدين افرض ارتبطت ببعض والناس عرفت، وبعدين هو بعد سنتين غير رأيه، ده وارد جدا في المرحلة دي، يبقى طلع عليك سمعة وكلام انك ارتبطتي بشاب بدون اي ارتباط. وبعدين انتوا عارفين ان البنات بيسبقوا الولاد شوية في النضج، الشاب اللي في اولى جامعة لا يستطيع ابدا ان يأخذ قرار ارتباط، ما عندوش النضج النفسي خالص انه يختار، لسه هيشوف ولسه هيغير رأيه. طب هيمشي مع البنت شوية وبعدين يغير رأيه ويمشي مع بنت تانية؟ طب هما البنات دول لعبة والمشاعر دي لعبة والكلام ده يعني يطلع في الهوا كده بدون حساب؟ علموا ولادكم يبقوا شداد مع نفسهم بالذات في الحطة العاطفية. في آية جميلة تقول ايه؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك، فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لان منه مخارج الحياة. فيبقى كل شاب خايف على قلبه، مش عاوز يقع في علاقة مش محسوب. ابني مهمل لأبعد الحدود رغم ان اخته منظمة جدا، وحاولت معاه بدون فايدة، ودايما بشجع اخته ونفسي اشجعه. اولا احذري من المقارنة، ما تحطهمش دايما قصاد بعض، شايف اختك بلاش اللغة دي. شجعي اخته بس في غياب اخوها، بلاش تقولي الكلام اللي يغيظ الولد، تقولي تقعدي تمدحي في البنت والولد سامع فحاسس انه ضمنيا بيتقال له انت وحش. دوري على حاجة حلوة في حياة الولد ده وقولي كلمة كويسة، انما النقد مش هيفيده كتير. وطولوا بالكوا على اولادكم، في حاجات بتيجي بعد سنين. لكن النصيحة الغالية، وممكن تبقى الجو كمان مرح شوي، بلاش الجو المكهرب كتير، يعني خلي بيوتنا فيها كده بهجة وفيها جو مرح شوي. فممكن تقلب كده بحاجات مضحكة خفيفة عن البهدلة، واحيانا طبعا نشد ونرخي ونشد ونرخي. التربية السليمة لازم كده، ما تمشيش كلها شد على طول ولا رخاوة مستمر. وممكن نديله تدريب محددة، يعني يا ابني طب انا كل اللي طالبه بس قفل الدواليب بعد ما تفتح، طب حبيبي بس وضب السرير اول ما تقوم، مش هنطلب اكتر من كده الشهرين دول وليك عندي مكافأة يعني. ونقلبها كده بطريقة خفيفة ونعمل طلبات محددة يقدر يعملها، يقوم يتعلم النظام حتى حتى. وفي مرة لما يكون بيدور على حاجة مهمة نقول له دور، مش انت دي قطك وده مسؤوليتك، دور. ما قلة النظام هي اللي بتتسبب في ضياع الامور، فخليه حس هو بنتائج الهرجلة بتاعته. لكن برضو ما ناخدهاش بتزمد او عنف. ابني في سن المراهقة بيشاهد قنوات فضائية فيها مشاهد خارجة، هل امنعه او اوجهه بطريقة اخرى؟ الخطية دي خطية وحشة جدا ومؤذية جدا، لأن ربنا يسوع علمنا قال سراج الجسد هو العين، لو كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، لو كانت عينك مظلمة جسدك كله يكون مظلما. فالعين لو اتوسخت اتلوثت المخ كله بيبوظ، بيأثر على تركيبة الشاب طول العمر. الصور الرديئة اللي بيحطها الشاب في دماغه بتتعبه طول حياته، في علاقاته، في تعاملاته، حتى في زواجه، بتعطل صلاته، بتعطل حاجات كتير. وعشان كده لازم أقنعه بخطورة الموقف. النهاردة الشاب ما ينفعش معاه الأوامر والنواهي، وإلا هيتخطى ويشتغل من تحت الترابيزة. إنما نقنعه، نقول له الكلام ده مش شغل بني أدمين، ده شغل حيوانات. وفين احترام الجسد وقداسة الجسد؟ وبعدين أنت لما تدخل في الحاجات دي مش هتعرف تفكر تاني، مش هتعرف تحترم الناس كلها. وبعدين إزاي هتقف تتناول وتصلي والصور دي في دماغك؟ ونقعد نحببه في النقاوة والطهارة والعفة والقداسة، قداسة الفكر وقداسة العين وقداسة السلوك والحياة كلها. واقنعه وقول له ما حصلش حاجة، ارجع توب واعترف، انما ما تقبلاش الحكاية دي تاني. وعشان كده في توصية علموها لنا، الكمبيوتر بالذات لازم يبقى في مكان مفتوح في البيت، عشان ما فيش شاب يضعف ويتفرج على حاجات وفي أوضة مقفولة. وأرجوكم القنوات اللي ما فيهاش الحاجات المسيحية القبطية تفادوها، بيشفروا القنوات دي، لأنه الشاب بيدوس على زرار واحد بيدخل على جهنم. فما نسيبش أولادنا في المعركة دي معركة صعبة عليهم. فإذا كان عندك قدرة أنك ما تسيبش المجال ده بقدر الإمكان، أمنه على قد ما تقدر. لكن ده ما يلغيش أنك تقعد وتقنع أولادك وتاخد وتدي وتتفاهم وتشجعه على طريق التوبة والاعتراف، وتحسسه بخطورة الخطية اللي ممكن تجرح نقاوته طول العمر. ابني عمره 12 سنة وبطبيعته هادي، لكنه غير مقتنع بصلاة الأجبية، وبيقول دي صلاة متكررة وأنا مش عارف أقنعه. لما يقولوا حكاية متكررة قولي له خلاص ناكل كل أسبوعين مرة، ما هي الأكل متكرر، أو نغسل وشنا كل شهر، أو مرة نلبس الهدوم ومرة ما فيش داعي، الحاجات دي متكررة تزهق. فكرة التكرار في ذاتها مين قال إنها فكرة غلط؟ طب ما النفس حاجة متكررة، يقدر الواحد يعيش من غير نفس؟ الأكل عملية متكررة، يقدر الواحد يعيش من غير أكل؟ التكرار ضروري للاستمرار، التكرار ضروري للاستمرار. عشان الواحد يتعلم الصلاة لازم يتعلم صلوات مكتوبة زي المزامير ويحفظ ويكرر، بعد شوية يتلذذ بيها. ونقنعه نقول له القديسين كانوا بيحبوا الصلوات دي. البابا كيرلس اللي كان عيده الأسبوع ده كان بيحب صلاة المزامير جدا والتسبيحة. فأنا بقنعه بكذا طريقة، أن الصلاة دي هي اللي هتعمل منك قديس، هي اللي هتصون أفكارك، هي اللي هتحميك من الخطية، هي اللي هتقربك من ربنا. ساعات نقول للشباب إيه، اللي عاوز يصلي كلمتين كده وخلاص مش هتاخد دقيقة، زي الطفل اللي عاوز يأكل شيبسي وحاجة ساعة، عاوز كل أكله يبقى كده، ده هيكبر؟ ده مش هيكبر أبدا. إنما هات شاب كده وديله على الغدا شيبسي شوية بسكوت كده وحاجة ساعة، يقول لك فين الأكل، فين الأكل؟ فأنت عاوز ولادك يتعلموا يأكلوا أكل مفيد. الصلاة المفيدة هي الصلوات الطويلة المكتوبة، في الأول تاخد وقت، بعد لما تتعود عليها ما تقدرش تعيش من غيرها. وبعدين نتدرج ناخدها حتة حتة، يبتدي الأول بالمقدمة فلنشكر وارحمني، بعد شوية يزود مزمور، بعد شوية مزمورين، حبذا لو البيت كله بيصلي مع بعض ممكن ينوع في المزامير عشان ما يزهقش، وهكذا. نعمل له واجب حفظه، والحفظ له مكافآت لو في سن صغير يشجعه. بعد شوية هيحب صلاة الأجبية وهيحس انه لو ما صلاش باكر والنوم يبقى ما صلاش النهاردة. لان اللي على الماشي ده، كل حاجة اللي على الماشي ده زمن التكاوي. في صلوات تكاوي طبعا دي ما بتجيبش صحة خالص، ما فيهاش صحة روحية. لكن ده ما يلغيش ان احنا طبعا بنتعلم صلاة يسوع جنبها، والنادي على ربنا طول اليوم بدون ما نلغي صلوات المزامير. ابني عنده 17 سنة وما تعودش على الالتزام في أي حاجة حتى المذاكرة، وما يهموش التفوق، كيف أعوده على الالتزام؟ 17 سنة ما ينفعش معاه العافية خلاص، ينفع مع التفاهم والصلاة والقدوة وخلاص، وسيب الباقي على ربنا خلاص. الأيام بتعلم وربنا بيدخل قلب ولادنا وبيكلمهم، بس نصلي، واللي ما نعرفش نحله بالكلام نحله بالصلاة، اللي ما نقدرش عليه بالكلام عندنا ربنا يقدر يوصل كل حاجة أحسن مننا، فمحدش ييأس من ولاده أبدا. ابني عمره 18 سنة والكمبيوتر في أوضته طول الوقت، وبيني وبينه احترام، ماذا أفعل؟ وقد يشاهد الإباحيات أم لا؟ أنا لست أعلم. أنا رأيي أنه العلاقة مش كاملة بينكم كأب وابن أو أم وابن. أنا رأيي أن احنا نتكلم بصراحة. يا حبيبي أنا عارف أن الكمبيوتر ساعات بيبقى عليه حاجات وحشة، وقالوا لنا في الكنيسة أنه الأفضل ما نسيبكش تتعرض للكلام ده لأن ممكن تتعب قوي، والتجربة في الحاجات دي خطيرة. لما الشاب بيقول أحب أجرب نقول له طب إيه رأيك تحط إيديك في الكهرباء تجرب؟ أنا بكلم واحد شاب، تدخل النار وتجرب طعمها؟ تجرب إزاي؟ في حاجات التجربة مدمرة مؤذية فما ينفعش التراجع عنها. واحد قال أنا نفسي أحس بشعور الطيران، هنط من 10 دور وأجرب. ده شعور جميل بس مش هيجي بعده حاجة خلاص. طبعا دي تجربة مؤذية. فاللي بيجرب مخدرات، اللي بيجرب جنس، اللي بيجرب الصور الرديئة، دي حاجات مدمرة التراجع عنها صعب. ففكرة التجربة لازم اقنعه ان التجربة خطر. انما اذا كان الولد ملتزم مفيش داعي اتهمه بتهمة مش موجودة، انما احذره واقول له ايه رأيك نخلي الكمبيوتر بره، وممكن اجيبها له بطريقة تانية. كلنا عاوزين نتعلم وكلنا عاوزين نتشارك، وبلاش العزلة الزيادة، عاوزين نقعد نحكي شوية. بالمناسبة الكمبيوتر في نوع من الادمان دلوقتي، فأولادنا لما يقعدوا 4 ساعات يوميا لمدة 2-3 شهور على الكمبيوتر دخلوا في إدمان كمبيوتر، فالموضوع يخوف. فما ينفعش تسيب ابنك يقفل على نفسه بالساعات وانت مش عارف بيعمل ايه، ولا بيرد على كلام، ولا بيأكل معاكم، ولا بيحكي. لا، كده دخل في نوع من الإدمان مؤذي جدا. فلازم يتحط حدود وقواعد من الأول بقدر الإمكان. سؤال كمان، الغيرة بين الأخ والأخت ما الحل فيها؟ الحل فيها ادوا حب للأخ والأخت، وخلوا كل واحد متميز في حاجة مختلفة. يعني ايه؟ يعني يبقى معروف انه الأخ مثلا رياضي ومتميز في الرياضة، البنت مثلا متميزة في الفن او الموسيقى او الرسم، هو بيحفظ ألحان ويقف شماس، هي خادمة في مدارس الأحد متميزة جدا، هو محبوب من أصحابه وهي محبوبة من أصحابها. ما خلوهمش يعيشوا في مقارنة مستمر، هو كل واحد ناجح في حياته، والاتنين بياخدوا من مصدر الحب والحنان بتاع الأب والأم، فما فيش مجال للغيرة في وجود حب ناضج. الغيرة بتنشأ من الجوع للحب والمقارنة المؤذية والتمييز الغير حكيم. يعني مثلا يعقوب لما ميز يوسف عن اخواته خلق نوع من الغيرة، والغيرة دي كان تمنها غالي قوي بعد كده. فهنا ممكن الاباء والامهات يغلطوا غلطة كبيرة ان هم اللي يجيبوا الغيرة بين ولادهم وبعض. الاعلام المخالف للمسيحية، كيفية تنقية ما يدخل مخهم في سن صغير، الافضل انك تبقى قاعد شايف ولادك بيتلقوا ايه وتخاطبهم وتناقشهم فيه. يعني هنا الحوار حل. ليه؟ يجوز يسمع كلام غير مسيحي، طيب مين اللي هيحاوره في الكلام ده؟ مين اللي هيفند له الكلام ده؟ مين اللي هيعترض ويقول له الكلام ده على فكرة مش مظبوط عشان 1-2-3؟ ابوه وامه المفروض، بالذات في السن المبكر. وعشان كده خطأ مشهور في التربية ان الام تشغل التلفزيون وتسيب العيال عشان تشوف حالها بالساعات. الفكرة دي مش مظبوطة تربويا، لانه اللي بيدخل دماغهم ده ما عليهوش اي نوع من الكنترول او المتابعة او الرقابة، وقد يكون في حاجات غلط. حتى في افلام الاطفال في حاجات غلط تربويا، في مبادئ غلط. فبيتربى الطفل تربية عالمية مش تربية دينية. فهنا المتابعة بقدر الإمكان مفيدة، والحوار الحوار حل. لما يحكي ويطلع اللي شافه أو سمعه أبتدي إيه أفنطه له تاني وطلع له الصح من الغلط من كلامه، حتى لو ما كنتش قاعد جنبه. لكن وأنا مش بتحاور معاه، مش عارف هو تلقى إيه، مش عارف دخل دماغه إيه، فربنا يستر بقى على اللي دخل دماغه. اقتراح من بعض الأنشطة الشبابية زي الكشافة، طبعا في كشافة في أغلب الكنائس، وفي فرق رياضية، وفي مهرجان الكرازة ومهرجانات الأسقفية، في أنشطة كتيرة قوي. لأن الشباب ما ينفعش يسمع بس، الشباب والأطفال عاوزين يتحاوروا، عاوزين يتنططوا، عاوزين يلعبوا، عاوزين يشتغلوا بأيديهم، عاوزين يعبروا عن نفسهم. لازم نتعامل مع أولادنا في كل ده. إنما يقعدوا فصل يسمعوا كلام، الحكاية دي موضة قديمة بقت نتائجها ضعيفة جدا. لكن التربية الحديثة بتعتمد على الأخذ والعطاء، وعلى الحركة، وعلى الإنجازات، وعلى الإبداعات، وعلى المواهب. كل ده يستغل في تنمية الشخصية وفي اكتساب القدرات. أنا عملت كل اللي أنا قلته، يعني وهم صغيرين، ولكن بعدوا عن الكنيسة وبحاول أرجعهم ومش قادر. طبعا ده يورينا يا جماعة أنه برضو الدنيا مش سهلة، والشيطان بيحاول يسرق أولادنا. وساعات مع سن الجامعة أو التخرج المشغولية تاخدهم، يكونوا كان جوه الكنيسة فعلا لكن انشغلوا زيادة فتسحبوا حتة بحتة. برضو الأساس المتين ما بيروحش، لكن ده يخليني عارف ان في معركة قادمة. ولادي اللي في حضني النهاردة بكرة هيقابلوا تحديات كتيرة قوي، منها المشغولية، منها المادية، منها حاجات كتير. فكل لما انا غرست كويس، كل لما الاساس استمر والثمر رجع في الاخر حلو. عارفين معلمنا بولس لما قال فلينظر كل واحد كيف يبني على الاساس، واحد بيبني ذهب، واحد بيبني فضة، واحد بيبني حجارة كريمة، واحد بيبني خشب، واحد بيبني عجب، واحد بيبني قش، وستمتحن النار عمل كل واحد. يعني الايام هتجيب تجارب وتحديات، هيبان اللي انت ربيته او اللي انت زرعته ده استمر ولا ما استمرش. لو كان شغل من ذهب هيطلع من النار احلى واحلى، لكن لو شغل قش هيتحرق في النار. يعني لوط ابن اخو ابراهيم، ابونا ابراهيم، كان ابتدى صح وكان بيخاف ربنا، وسماه معلمنا بطرس لوط البار، كان البار، سماه بار، لكن معرفش يربي اولاده لان حطوهم في سدوم وعمورة، وبقى طيار العالم اقوى من كلامه هو عن البر والتقوى. هو عيني قاعد يعذب نفسه، يقول كان البار يعذب نفسه البارة كل يوم بالنظر والسمع بافعالهم الاثيمة. نجح مع نفسه بالعافية، لكن ما نجحش مع ولده. ليه؟ لانه دخل في سكة مع مش صح، كان لازم يطلع منها بسرعة ويجري عند ابونا ابراهيم ويعيش معاه. ربنا يحمي اولادنا ويستر عليهم. وأراجع معاكم تاني الحل: الصلاة، القدوة، الحب، الحوار. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي.